الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير. الله
يحييك. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا يتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية حول أحكام صلاة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء في مع هذه السلسلة العلمية ألا وهي أحكام صلاة المريض. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أذكر ما تيسر من هذه السلسلة، عسى الله أن ينفع بها إن شاء الله. من المسائل التي تطرح في هذا الموضوع وهي أن يقول ثقات من الأطباء للمريض أن الصلاة في حالة كونك مستلقيا أفضل من أن تصلي على جنب، لأن ذلك يؤدي إلى سرعة الشفاء أو لأنه يمكن مداواة الجرح. وأنتم تعلمون المراتب في الصلاة، المرتبة الأولى يجب على المصلي أن يصلي قائما ولا يجلس لأن القيام ركن. المرتبة الثانية أن يعجز عن القيام، لا يستطيع أن يقوم فيقعد فيصلي قاعدا. والمرتبة الثالثة أن يعجز عن القيام وعن كذلك القعود فيصلي على جنب، لحديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الصلاة على جنب أي أن يكون على جنبه الأيمن أفضل، مستقبلا القبلة بصدره ووجهه، وإن لم يمكن فعلى الجنب الشمال. لكن قد يكون النوم على جنب بالنسبة للمريض ليس من مصلحة علاجه، أو لا يمكن أن يداوى به أو يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض. وفي هذه الحالة ينصح الأطباء أن يصلي مستلقيا، أي على قفاه على ظهره، نائم على ظهره ويصلي. وفي هذه الحالة لا مانع ولا بأس أن يصلي مستلقيا، أي على القفا، وهذا يحصل لبعض المرضى خاصة عندما يكون هناك إشكال في الظهر أو في العمود الفقري، تجرى العملية مثلا فيضطر الإنسان أن يكون غالب وقته مستلقيا على قفاه. في هذه الحال لا مانع أن يصلي مستلقيا على قفا، إن كان الصلاة على جنب تؤخر الشفاء أو لا يمكن المداواة أو تؤدي إلى زيادة المرض فيصلي مستلقيا على قفا. وهل يعيد الصلاة بعد أن يشفى لأنه لم يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب؟ الجواب لا يعيد الصلاة على القول الصحيح، لأن هذا الذي يستطيع وهذا الذي كان في وسعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحيث إن هذا استطاعته فحينئذ لا يعيد الصلاة إذا صلى وصلاته صحيحة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة الثانية كذلك من مسائل صلاة المريض، أن يستطيع المصلي أن يصلي قائما، لكن لو صلى فردا منفردا، ولو صلى مع الإمام يصلي قاعدا لأن الإمام يطيل، أو لو كان لا يطيل صلاة معتدلة، بالنسبة للمريض أحيانا تكون طويلة لأن المريض يعرف حد قدرته وتحمله، لذلك لو صلى لوحده يقرأ مثلا القصار السور ويركع ويسجد وينتهي من الصلاة. فهذا المريض بين خيارين أحلاهما مر، إن صلى لوحده استطاع القيام لأنه صلى صلاة خفيفة أو قصيرة، إن صلى مع الإمام الجماعة لم يستطع القيام، يعني في هاي الحالة سيترك واجبا، إما أن يصلي مع الإمام فيترك القيام، وإما أن يصلي مع نفسه قائما فيترك الجماعة. وصحيح والله أعلم أنه يصلي مع الإمام، يصلي مع الجماعة لا يترك الجماعة، لأن صلاة الجماعة تزيد في الأجر على صلاة الفرد 27 درجة، والأجر يضاعف مع الجماعة، هذا أولا. وثانيا لأن حالة العجز يسقط القيام. صلاة الجماعة خير وبركة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، فصلاة الشخص مع آخر أفضل من صلاة الفرد، فلذلك هنا يدخل مع الجماعة ويصلي قاعدا لأنه في حالة الجماعة يشق عليه القيام. والمسألة الثالثة في هذا اللقاء، إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدا وفي هذه الحالة يصلي على جنب أم يصلي مستلقيا؟ لأنه إذا صلى على جنب سيستقبل القبلة بصدره ووجهه، وإذا صلى مستلقيا سيستقبل القبلة برجليه. العلماء اختلفوا في ذلك، أكثر أهل العلم يرون أنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه وصدره، وهذا أرجح من قول من يقول يصلي مستلقيا على ظهره، لأن الحديث واضح في المسألة. حديث عمران بن حسين يقول لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بواسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا الدليل واضح من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلاة للإنسان المريض السليم، أولا ذكر السليم المعافى قال صلي قائما، هاي المرتبة الأولى للذي لا يشكو من علة، إذا وجدت علة فيقول عليه الصلاة والسلام صلي قاعدا. طيب توجد علة أقوى لا يستطيع القعود، قال فصلي على جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يذكر مستلقيا. حينئذ هذه هي المراتب. اللهم إلا إن عجز عن القعود لا يستطيع يجلس أو يقعد، حينئذ يصلي مستلقيا. إذا عجز عن أن يصلي مستلقيا على جنب، حينئذ يصلي مستلقيا على قفاه، إذا عجز أن يصلي على أحد جنبيه. فيكون هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. وأيضا لأن المريض إذا صلى على جنب يستقبل القبلة بوجهه وصدره، يعني في هذه الحالة يستقبلها بالوجه، وهذا أفضل أن يستقبلها استقبل القبلة برجليه. لماذا؟ لأن عندنا في الشرع ما يدل عليه، فالميت إذا وضع في قبره يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، هكذا المسلم إذا دفن، فالمسألة لها نظير. فكذلك المريض إذا عجز يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وصدره، فدل على هذا أنه هو الأفضل أن يصلي مستلقيا على قفاه في حالة القدرة على الصلاة على جنب، يصلي على جنب. ولذلك يهيئ المريض في المستشفى أو في البيت أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ليصلي على هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة في هذا اللقاء، إذا المصلي افتتح الصلاة قائما ثم عجز، في هذه الحالة يقعد ويتم الصلاة قائما، وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم شعر بنشاط وقدرة وقوة فحينئذ يقف أو يقوم ويصلي قائما ويتم صلاته. إنما جاز هذا التفصيل، يجوز له أن يصلي قائما ثم إذا تعب يصلي قاعدا، أو يصلي في البداية قاعدا إذا حس بضعف، ثم إذا شعر بنشاط يصلي قائما. يجوز هذا لأن المصلي يجوز أن يؤدي جميع الصلاة قائما، ويجوز أن يصلي جميع الصلاة قاعدا عند العجز. وحيث جاز له أن يصلي جميع الصلاة قائما عند القدرة أو جميع الصلاة قاعدا عند العجز، لما جاز له ذلك جاز أن يؤدي بعضها قائما والبعض قاعدا، إذ لا فرق. لماذا؟ لأنه الموضوع يرجع إلى الاستطاعة والقدرة، حيث جاز بعضها أو جاز كلها جاز كذلك بعضها، ولا إشكال في هذه المسألة. وإن افتتح الصلاة قاعدا لأنه لا يستطيع القيام، أو في أثناء الصلاة عجز عن القعود، يعني حتى قاعد ما يستطيع، ناهيك عن أن يستطيع القيام، في الحال يفتجع على شقه الأيمن إذا استطاع، وما كان عنده ألم في الشق الأيمن، أو إذا كان عنده مشكلة في الشق الأيمن افتجع على شقه الشمال ويستمر في صلاته. والعكس صحيح، إذا كان متعبا مرهقا افتتح الصلاة على جنب افتجعا متجها إلى القبلة بصدره ووجهه في حالة الافتجاع، ثم شعر بنشاط وقدرة فليقعد وليصلي قاعدا. هذا يجوز، لأنه إذا جاز له أن يصلي كل الصلاة مضطجعا أو كل الصلاة قاعدا، جاز له أن يصلي بعضها قاعدا وبعضها مضطجعا. وإذا صلاها كذلك وبعد أشهر أو سنة عادت له العافية والقوة، صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. المسألة التالية في هذا اللقاء، قد يعجز المريض عن السجود على الجبهة والأنف بسبب مثلا ألم في الأنف أو مشكلة في الرأس أو لمرض في عينيه لا يمكن جبهته وأنفه من الأرض أو لا يستطيع. في هذه الحالة أنتم تعرفون أن الأصل للسليم المعافى يجب عليه أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وإذا لم يفعل لم تصح صلاته. هذا في حالة الصحة، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه سبعة أعضاء أو أعظم لابد تمكن في حال السجود. لذلك بعض الناس يخطئ لما يسجد يرفع رجله أو إحدى رجليه من الخلف قدميه، أو يرفع قدما ويمكن الأخرى، هذا خطأ. لابد أن تكون القدمان على الأرض، الأصابع باتجاه القبلة، وبعضهم يسجد وأنفه ليس على الأرض فقط الجبهة، أو العكس، الأنف على الأرض والجبهة ليست على الأرض، هذا خطأ. إذا عجز المريض من أن يمكن جبهته من الأرض بسبب مرض أو داء في العين أو في الأنف أو في الرأس، أو ما على السجود جالسا، أو ما يعني قليلا ينحني قليلا ولو بقدر ما يدل على أنه في حالة السجود المختلف عن القعود، ولا توضع له وسادة يسجد عليها أو خشب ليسجد عليه، لا يحتاج إلى هذا لأن هذا لا دليل عليه، إنما يومئ إيماء. وهذا نص عليه بعض العلماء أو الفقهاء أنه لا يرفع له شيء يسجد عليه، إن استطاع أن يسجد على الأرض سجد، وإن لم يستطع أو ما إيماء ولا يوضع له شيء كالخشب أو الوساد ليسجد عليه. هذه بعض مسائل أحكام المريض، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شات راديو. نعم فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: خادمة تركت أمتعتها الخاصة ولم ترجع، وصار لأمتعتها فترة طويلة، هل نتصدق بها ونحتفظ بها؟
نعم، إذا لم يمكن الوصول لها ولا يمكن أن ترسل لها هذه الأمتعة، أو تباع ويرسل لها الثمن، أو ترسل الأمتعة لا يعرف لها عنوان ومضت فترة كسنة، في هذه الحالة تصدقوا بها، إما الملابس أو إذا كان شيء يباع، أو في الأماكن الخاصة بالصدقات الموجود الآن في الملابس، التي صناديق التي توضع فيها الملابس، أو يباع ويتصدق بثمن ذلك، ولكم الأجر ولها الأجر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يقول حكم الصلاة على كرسي الطائرة للفرض.
الأول يحاول المسلم أن يصلي قائما إذا أمكن ذلك، ولو استأذنهم أن يصلي في الخلف فإنهم يتعاونون معه ويقدرون ذلك له أنه مسلم وجبت عليه الصلاة. ففي الأول يحاول لما تهدأ الأوضاع ويجلس الناس أو ينامون، لأنه يجوز لأن يجمع ويقصر يؤخر الصلاة ويقدمها، فغالبا يسمحون إن شاء الله إذا كانت الأجواء تسمح بذلك، فيذهب للخلف ويصلي قائما لأن القيام ركن. أما إذا لم يسمح له بسبب الأجواء، مثلا أحيانا مطبات هوائية وخطر أن يقف الإنسان، أو لدواعي أمنية قد لا يسمح للإنسان في زمن ما أو في طائرة ما أن يذهب إلى الخلف ليصلي وحده، فحينئذ يصلي على الكرسي وهو في مكانه وتصح صلاته ويسقط عنه ركن القيام لعجزه عنه. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر وإذا أمرتكم بأمر فأتوا به منه ما استطعتم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بكر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا استفسار بخصوص صلاة الطائرة لما تكون مسافر من قارة لقارة. كان تقريبا من أبو ظبي لوس أنجلوس 17 ساعة، فكان الوقت الصباح يعني ما جاء ليل أبدا، تمت الساعة تقريبا حوالي الساعة 1 الظهر، فكنا محتارين في الطائرة كيف يعني ظهر ولا عصر ولا فجر، كان تم الوقت بالضبط الساعة 1 الظهر. فهي واحدة، وإحنا رادين كان عندك جاء ليلين ونهارين، فيعني جاء الفجر تقريبا الساعة 12 بالليل، فاحترنا بعد في الصلاة هل كيف نصلي؟ كان يعني ينتقل الوقت من زون لزون في من ليل لنهار في خلال أحيانا ساعة أو ساعتين، فياريت الشيخ يفيدنا. شغلة ثانية، يوم كنا أيضا في بعض الأماكن الزيارة ما كان عندنا مجال أن نصلي على العصر والظهر والمغرب والعشاء إلا كلهم مرة واحدة يوم نروح الفندق، لأنه ما نقدر نصلي في الشوارع، تعرف هناك شوي الموضوع عنصرية وكذا، فياريت الشيخ يفيدنا. جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بكر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، من يفضل الشيخ سؤال.
نعم،
الأخ أبو بكر بالنسبة للصلاة في الطائرة يقول إذا كانت المسافة بعيدة ومن قارة إلى أخرى يقول 17 ساعة تقريبا، وقد يكون فضل الشيخ كما ذكر أنه باتجاه يعني أمريكا من الشارقة إلى أمريكا ومن الإمارات إلى أمريكا، يقول فضل الشيخ قد لا يأتي عليه الليل، يعني في حال الذهاب.
نعم.
السفر يعني يكون النهار دائم إلى أن يصل، وفي حال الرجوع يأتي كما ذكر فضل الشيخ يعني ليل ونهارين وأكثر يعني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الأصل في هذه المسألة أن يرجع للوقت والزمن الذي فيه الإنسان، فطالما أن الشمس باقية أو الوقت لم يدخل، ففي هذه الحالة ينظر الإنسان إن مر به الوقت، يعني أتى مثلا الليل طلع الفجر رأى النور فيصلي الفجر، ثم اشتد النهار ورأى زوال الشمس فيصلي الظهر وله أن يجمع معها العصر، ثم إذا غربت الشمس فهي هذه الحالة كذلك يصلي صلاة المغرب له أن يجمع معها العشاء أو يأخر المغرب إلى وقت العشاء. فإذا مر وقت طويل ولا يستطيع أن يعني الوقت واحد لا يمكن أن يتغير كل مثلا ظهر، إن كان إذا أمكن فحينئذ لا بد أن يأتي أحد وقتي الصلاة. سيأتي وقت صلاة الظهر لا شك، لأن سيأتي وقت الزوال، ولو نظر في الوقت الذي هو فيه أو نظر للشمس والتوقيت المكاني في الطائرة عادة يعطونك وقت الصلاة، ولو سألهم يقالوا له الآن مثلا في المكان اللي نحن فيه الساعة الثانية أو الواحدة أو الثالثة، فحينئذ يعرف أن الشمس زالت واضح أنها باتجاه الغروب، فسيصلي الظهر والعصر جمعا، ولن يصلي المغرب والعشاء طالما أن الشمس لم تغرب، لكن وقت الظهر والعصر سيأتي ولو طال الوقت، ولو طال الوقت. وإذا غربت الشمس أو نزل من الطائرة، متى ما غربت دخل عليه حينئذ وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء. بهذه الطريقة يستطيع أن يحدد الوقت، لأنه في هذه الحالة ينظر إلى توقيت المحل الذي هو فيه، متى ما رأى زوال الشمس أي زالت عن الكبد السماء باتجاه الغروب وليست في وسط السماء، حينئذ بدأ وقت الظهر، وبعد ذلك المغرب والعشاء سينتظر غروب الشمس. هذا إذا كان بالإمكان أن يعرف التوقيت، لكن لو مر يعني ما يمر أكثر من 24 ساعة في الطائرة، لأنه ممكن يوصل 13 ساعة أحيانا، 14 ساعة،
17 ساعة في الشهر،
17 ممكن أحيانا يصل في هذه الحالة. المشكلة في وقت الظهر والعصر، لأن هنا الإشكالية، أما المغرب والعشاء فواضحة بغروب الشمس، والفجر واضح بطلوع الفجر، ويعرف برؤية الخيط الأبيض والأسود، يرى يعني النهار بدأ اللي هو يسمون الفجر الصادق اللي هو المستطير المنتشر. في هذه الحالة يتضح له الفجر ويتضح له المغرب بغروب الشمس، ويتضح له صلاة، تتضح له صلاة المغرب بغروب الشمس، تتضح له صلاة الظهر والعصر بزوال الشمس عن كبد السماء. إذا طال كثيرا بمعنى أنه لم يمكن التحديد لمشقة الوقت، فحينئذ تقدر تقديرا، يقدر تقديرا بغروب بوقت الظهر فيجمع ويصلي، مثل الذين تبقى عندهم الشمس 6 أشهر لا تغرب. ذكر أهل العلم أن صيامهم وفطرهم يقدرونه تقديرا بأقرب بلد لهم بطلوع النهار وغروب الشمس، قياسا على زمن خروج الدجال الذي يمضي وقت طويل من يومه، طويل يومه أحيانا استمر كسنة. فلما سأل الصحابة عن الصلاة رضي الله عنهم قالوا قدروا لها تقديرا، أي يقدرون أن الآن الظهر، ويقدرون أن الآن العصر، يقدرون الآن المغرب، يقدرون الآن العشاء، ولا يفوتون الصلاة. فمع هذه القواعد، مع هذا التتبع ومعرفة الزمن الذي هو فيه، مع معرفة ورؤية الشمس بوضوح وهي تغرب، يستطيع الإنسان أن يصلي. والمشكلة كما أخبرتكم أكثر ما تكون في صلاة الظهر والعصر. أما لو طال النهار ولم تغرب الشمس فهو نهار، مثل الصيام قد يستمر 13 ساعة، 14 ساعة، 12 ساعة، مع ذلك يبقى الإنسان صائما إلى أن تغرب الشمس ولو طال النهار. فإذا غربت أفطر، لأن العبرة بغروب الشمس وطلوعها. هكذا صلاة المغرب والعشاء، إذا غابت واضح بدأت صلاة المغرب، إذا رآها في الطائرة أو إذا نزل في الأرض، فمجرد ما تغرب الشمس بدأ المغرب يجمع معها العشاء. هذا حاليا ما يمكن البحث فيه حول هذه المسألة، والله أعلم.
في حال الرجوع الشيخ، إذا أتى عليه ليل ونهارين كما ذكر، يعني نهار ثم ليل ثم نهار،
أي نفسه نفسه، يعني الآن الليل نفس الشيء، إذا غربت الشمس قدر لها صلى المغرب ثم صلى العشاء، وطالما الليل باقي لو طال، إذا لم يأتي الوقت حتى تغرب، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت بدأ وقت صلاة الفجر، ثم إذا اشتدت إلى أن أتت في كبد السماء وزالت، بعد ذلك كذلك بدأ وقت صلاة الظهر، ومن خلال التوقيت المحلي في المكان الذي هو فيه استطيع أن يعرف الوقت أو وقت الصلاة. هذا متيسر إن شاء الله، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كنا هناك في السفر بلاد غير إسلامي، يقول يعني قد نخشى، نخاف على أنفسنا أن نصلي في الشارع، فيقول نؤجل جميع الصلوات حتى نرجع إلى الفندق نصليها جميعا.
نعم، الأصل في الصلوات أن تصلى في وقتها ولا تؤجل، تصلى جميعا. وبالإمكان الإنسان إذا كان ما عليه خطر أن يأخذ لمكان أو زاوية فيصليها، يعني مثلا أي مكان آمن، إذا كان على سفر لا يزال على سفر ما نوى الإقامة الدائمة فسيجمع ويقصر، ولا إشكال في ذلك. وليس دائما يعني هذه الحالة، قد تأتي نادرا، لأن أحيانا يحصل هذا الشيء بسبب ما يحدث من شغب أو من مشاكل في العالم. فإذا وجد الإنسان مكانا آمنا صلى فيه، يحاول بأي طريقة يجد له مكان يصلي فيه، ولن يعدم مكانا ليصلي فيه. إذا استحال الأمر، بمعنى أنه لا يمكن أن يصلي خلاص، واضح الأمور، ممكن يعتقل، ممكن يقتل فيها، أو يؤذى، أو يعتدى عليه، ولا يوجد مكان آمن للصلاة، أخبرتكم يعني يكون نادرا، لا مانع أن يجمعها إذا أتى للبيت، لكن لا يكون هذا بشكل كثير أو مستمر. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الخندق انشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى كل الصلوات دفعة واحدة، مضطرا لذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة شغلهم الله، ونحو ذلك. فدل هذا على أنه يجوز أحيانا أن يصلي الصلوات في مثل هذا الظرف، لكن لم يتكرر ذلك إلا قليل قليل جدا حدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه في تلك المعركة فصلى كل الصلوات. فمثل هذه الحالة ممكن أن نحملها على ما ذكره الأخ السائل من جمع الصلوات جميعا إذا خشي الإنسان على نفس الهلاك أو الاعتداء، ولكن قليل النادر الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود هنا فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة التي ورد لنا عبر الرقم 6688. يقول: الخروج من الشارقة، ويقول سأتجه إلى عجمان ثم أنتقل يعني إلى أبوظبي مرورا بالشارقة مرة أخرى. يقول: حكم صلاة الجمع والقصر في عجمان، مع العلم أن يعني سأبقى في عجمان لساعة تقريبا.
لا يجمع في عجمان إذا كان متجها إلى أبوظبي، إذا كان هو من أهل الشارقة أو من أهل عجمان، لأن اتصال المدينتين ببعضهما أو الإمارتين ببعضهما معنى عدم القصر في عجمان، إذ من شروط القصر أن يغادر البنيان بنيان بلده، بعد ذلك يشرع له القصر والجمع. أما إذا ذهب إلى عجمان ثم من عجمان سيمر بالشارقة ليذهب إلى أبوظبي، فإذا أدركته الصلاة في عجمان أو في الشارقة يصليها كاملة دون جمع، لأن لم يتحقق في حقه بعد شرط جواز القصر والجمع، فلا يصليها قصرا أو جمعا، بل يصليها كاملة إذا ركته في عجمان أو في الشارقة، إذ لم يغادر بنيان الشارقة، لا يزال كأنه في بنيان مدينة واحدة. أما إذا ابتعد خرج بعيدا غادر البنيان، حينئذ جاز له القصر، وهذا لا يكون في عجمان والشارقة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحد عبد من سؤال يقول كوه حضرته لكنه ما رضى لازم يستعد سؤال. يقول لك يعني هو من راتبه يلف 4,000 5,000 4,000 كل شهر يعني يدفر، فهل الحين زكاته كيف يعني من مثل كل فلية تقريبا 200,000 أو 300,000
كيف؟
يقول شهر 5,000 4,000 5,000 6,000 يعني ما كله دار على الحول.
ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله رد الشيخ ابو عبد الله.
جزاك الله
جزاك الله خير، حياك الله. نعم الشيخ، بالنسبه لسؤال ابو عبد الله، اذا كان كما ذكر يعني يوفر من راتبه في الشهر 4,000 5,000 ولان عنده مبلغ يعني في البنك، هل عليه زكاه وكيف تكون الزكاه؟
الزكاه واجبه عليه في هذه الحاله طالما ان المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول. فأول ما يبلغ النصاب يكون بدأ عند الحول فيسجل عنده الوقت أو التاريخ، فالنصاب مثلا 10,000 فما فوق، فمتى ما توفرت 10,000 حينئذ بدأ الحول فيسجل عنده التاريخ. بعد مرور عام إذا لم ينقص المبلغ عن النصاب بل زاد، في هذه الحالة تجب عليه الزكاة ويجمع كل المال، لأن أتى من مصدر واحد وهو التوفير من الراتب، يجمع كله في نهاية الحول. فلو اكتمل الحول عنده في رجب 1437 للهجرة وفي رجب 1438 عند 100,000، فهو بدأ العام ب10,000 ويوفر كل شهر ما زاد عن قوته وقوت عياله وأهله، حتى وصل إلى 100,000 في رجب 1438، فيخرج عن المال كله الذي جمعه من الراتب أو من التجارة دفعة واحدة، لأنه مال مكنوز ومال أتى من عمل أو من تجارة نفس الشيء أو من راتب، فيخرج جميعا، يخرج منه 2.5% في نهاية الحول من العالم التالي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ سؤال وردني تحت الهواء. الشيخ يقول يريد منكم توجيه نصيحة لبعض، يقول النساء حتى يكون لها خصر صغير جدا تزيل ضلع أو اثنين من أسفل القفص الصدري، ويعني بعملية يعني جراحية حتى يكون لها خصر صغير جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع وداه وبعد. هذه تدخل في مسألة العمليات التجميلية، والعمليات التجميلية فيها تفصيل لا يسع الوقت للتفصيل فيها الآن. أسباب الجواز أن يكون هناك عذر شرعي يجيز هذه العملية، كان يتعرض الإنسان لحادث أو يتعرض لمرض لم يكن من أصل الخلقة، كان يحترق في مكان أو في حادث سيارة تكسر أنفه، فحينئذ يحتاج للتجميل. ولذلك جاء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قطع أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، ثم لما أحدث ما أحدث من العفن أذن له بقطع أنف من ذهب. فهذا نوع من التجميل لكن لعذر شرعي. أما هذا الذي ذكره الأخ فهذا من المحرم، من المحرم شرعا، لأن ليس له سبب طبي أو علاجي. وسبب التحريم في مثل هذه الحالة أولا لما في ذلك من شق الجسد، والجسد ليس ملك للإنسان، هو أمانة عنده، فلا يجوز إلا لسبب شرعي كعلاج لا يمكن أن يعالج به البدن إلا بالجراحة، لا أصل أن يعالج بالأدوية، فإن لم يمكن إلا بالجراحة جاز للضرورة. فشق الجسد هذا بهذه الجراحة تعرض للبنج لا يجوز شرعا. ثانيا في هذا تغيير لخلق الله، والله عز وجل نهانا عن هذا وبين أن هذا من عمل الشيطان مع بني آدم، لما تعهد الشيطان بإضلال بني آدم قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالحذر من تغيير خلق الله، فهذا اتخاذ من اتخاذ الشيطان وليا. الله عز وجل نبه في من يتخذ الشيطان وليا، قال فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان له خطوات، وفي هذا تغيير لخلق الله نزع مثل هذا. ثم أيضا في هذا مثلة بالجسد، وقد نهي المسلم عن المثلة أي التمثيل بالجسد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في الجهاد ينهى عن المثلة بالأسير أو القتيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة، فكيف للإنسان أن يأتي ويمثل بجسده أو يمثل في نفسه مثل هذا؟ والجمال يجب أن يكون موافق للشرع، والتجمل يجب أن يكون موافق للشرع لا يخالف شرع الله. وفيه أيضا ما يحتاج، خاصة النساء إذا احتاجت لعملية فيها كشف عورة وكشف عن الجسد للطبيب الرجل، وليس في هذا ضرورة ولا حاجة تبلغ منزلة الضرورة لتكشف عن جسدها للطبيب، فكم من محظور في مثل هذا. وهذا أخيرا أنبه، هذا من والعياذ بالله البطر ونكران النعمة. والنعمة يا أخوان تدوم بالشكر وتزيد بطاعة الله، تدوم بطاعة الله. فنشكر الله عز وجل أن من علينا بهذه النعم، نعمة المال، نعمة الأمان، نعمة الإسلام، نعمة الاستقرار والوطن، نعمة ونعمة ولاة الأمر الذين يبذلون ويعطون الناس وأهلهم وشعبهم. فلا نأتي نبطر يصيبنا البطر والأشر فيغضب الله علينا ويسلبنا النعمة، فكم من نعمة سلبت بالمعصية، ويصبح الإنسان ذليلا بعد أن كان عزيزا، فقيرا بعد أن كان غنيا. فالحذر الحذر من مثل هذا الذي يؤدي إلى غضب الله وسخط. نسأل الله السلامة والله يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت سؤال بخصوص الاغتسال. الآن طريقة الاستحمام العصري اليوم مع وجود النية وتعميم الماء على سائر الجسد، هل تغني عن الطريقة الشرعية بالاغتسال من الابتداء بالشق الأيسر والأيمن؟ طريقة المعروفة.
نعم.
هل يغني الاستحمام عنها؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. حياك الله. أبو محمد الشيخ يقول إذا عمم جسمه بالماء مع النية هل يكفي في حال الغسل وإزالة رفع الجنابة، أو يجب أن يكون كما ذكر بالطريقة التي ورد في السنة؟
نعم. قبل أن أجيب على هذا السؤال، كان في سؤال ورد علي في اللقاء الماضي، وأنا وعدت السؤال بالبحث، سأل عن سقي الماء هل ورد فيها فضل، يعني الوقف في السقيا، وكان الحديث في ذهني لكن ما استحضرت صحته. فيه طبعا أحاديث ضعيفة وصحيحة، ومن الأحاديث الحسنة والصحيحة حديث سعد رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء. أعجب يعني أحب وأقرب، فقال: الماء. وأيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة سقي الماء. وهذا الحديث يحسنه فيما أعلم شيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا من الأحاديث الصحيحة: والشربة من الماء يسقيها صدقة، يسقيها المسلم للناس فيها صدقة. فهي بعض الأحاديث التي وردت في سقي الماء، والتي سأل عنها الأخ السائل في اللقاء الماضي. أما الجواب على سؤال الأخ فلا يتعارض ما هو اليوم من تطور في غسل الماء مع تطبيق السنة. الأمر سهل، لأن ما هي في السنة إذا كنت تقصد غسل الجماع ورفع الجنابة، فهو شيء غسل الكفين، وهذا ممكن أن تغسل إيدك تحت الدش أو ما يعرف اليوم بالرشاش الماء، ثم بعد ذلك غسل أعضاء الجماع، وثم الوضوء، وضوءك للصلاة كأنك تتوضى للصلاة، ثم بعد ذلك تأخذ 3 مرات بكفيك الماء وتخلل بها أصول شعرك، وهذا كله ممكن مع الماء. ثم تفتح بعد ذلك الماء أو الرشاش وتبدأ بالشق الأيمن، تخلي شقك الأيمن تحت الماء، ثم تخلي شقك الشمال تحت الماء، ثم تقف بكاملك تحت الماء، وبذلك تكون قد أديت السنة في الغسل، طبقت السنة، وفي نفس الوقت اغتسلت غسلا كاملا ورفعت الحدث. فتطبيق السنة لا يتعارض مع الوسائل الحديثة من الغسل. ولو الإنسان مثل ما تفضل خسال دخل تحت الماء مباشرة بنية رفع الحدث أو رفع الجنابة لم يطبق هذه الخطوات، فالغسل صحيح، لأن العبرة أن يعم الماء الجسد، فإذا عم الماء الجسد فقد تطهر وارتفع الحدث. لكن الأفضل والأحسن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطوات التي ذكرتها في رفع الحدث، هي الأفضل وهي الأضمن، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد الكريم البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.